السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السيستاني رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في هذه القراءة من هذا الكتاب العلم النافع والعمل الصالح. وحينئذ نستفتح مجلسنا هذا الثاني أو الثالث في كتاب الجنائز، في كتاب نعم الجنائز، بمسائل تتعلق بما نحن بصدد القراءة منه وهو عيادة المريض. فلماذا أبو داود السيستاني في كتاب الجنائز يذكر عيادة المريض؟ لا شك يذكر ذلك، لأن في الغالب سبب الموت يكون المرض، وحينئذ المريض يحتاج إلى عيادة. وكثير من الناس يفهم أو يعتقد أن عيادة المريض مستحبة، نعم هذا قول للعلماء، لكن البخاري كان يرى أن عيادة المريض واجبة. قال بعض مشايخنا بالحديث، والذي يقصده البخاري أنها واجبة على سبيل فرضية الكفاية، وهذا حق، ويدل على أن عيادة المريض واجبة وفرض، ما رواه البخاري أو بوب عليه البخاري باب وجوب عيادة المريض، واستنبط ذلك من الأمر النبوي بصيغة افعل الدالة على الوجوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. والأصل كما هو معلوم، الأصل كما هو معلوم في الأوامر أنها تدل على الوجوب. قال الله تعالى في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومعلوم أن العربي والقرآن والسنة جاءت بلغة العرب، أنه لو قال لفتاه أي عبده قال اسقني ماء فتأخر عن سقياه عاقبه، فذلك كله يدل أن الأصل في الأمر على الوجوب، حتى يأتي صارف يمنع إيش الأخذ بذلك الأصل. مثاله مثال ما جاء صارف مثلا، يعني مما هو ظاهره، ظاهر أن الأمر يفيد الوجوب حتى يأتي صارف عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. يعني إذا أذن المغرب ودخلت المسجد أمرك النبي أن تصلي قبل المغرب، فأحيانا يكون الصارف هذا متصل بالنص وأحيانا يكون منفصل عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. هذه ثلاثة أوامر مكررة تؤكد الصلاة قبل المغرب، ومع ذلك صرفت، مما يدل على ما ذكرت لك. فقال: لمن شاء. فهذا يدل على إيش؟ الاستحباب. كذلك لما أمر النبي بالوضوء مست النار، خلوكم معي، أمر النبي بالوضوء مست النار. اليوم إيش تغديت أنت؟ تغديت مثلا عيدان، هذا مسته النار، ليس مسته النار أعيد الشوي اللي على الفحم، مسته النار أي غيرته النار، مثل الإدام، الأرز المطبوخ بالدجاج أو اللحم ونحو ذلك. ففي أمر نبوي أن تتوضأ مما غيرت النار أو مما مسته النار، وظاهر هذا الأمر للوجوب، نسخ جزئي فصار الاستحباب، كما في حديث جابر أو في سنة الترمذي أو عند أبي داود: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مسة النار، فأصبح الوضوء مسة النار. مسة النار الآن هذا يعني مهجور. هل تذكر مرة من المرات أكلت أكل غيرتها النار وتوضأت استحبابا؟ إذن ها هاك الحكم، إذا أكلت الليلة في العشاء شيء أحيي السنة، توضأ بعد ما تأكل شيء مسته النار، هذا الاستحباب. فهذا حينئذ صارف منفصل، نقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والأول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، صارف إيش؟ متصل، صارف متصل. جيد. وحينئذ على المسلم أن لا يغفل عن زيارة إخوانه المرضى، ويتحسس ممن حوله، وهذا يدعو للترابط. هل زاره أحد؟ والذين زاروه في نفسه يكفون عنده، ولا يطلع لزيارة أحد، يطمئن بالذات هو لزيارته؟ فإذا حصلت في نفسه الكفاية فيستحب أن يزوره، ما حصلت وقال لا زال يحتاج الناس يزورونه، اذهب زر حتى تطمئن بقراءة تعرفها من المريض ومن حاله في الغالب. والله لا يؤاخذ العبد المجتهد إذا كان يريد العمل بالعلم لا الهوى، فالذي يريد أن يعمل بهواه لا يوفق، سبحان الله، يقدم هواه على شرع الله، هذا لا يوفق، يزيده الله عمل. لكن الذي يريد شرع الله ويقدم على هواه يبصر سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقد يقول الإنسان متساهلا: أنا مشغول وقد زار فلان، ولا يهتم بتحقيق الحكم. فكثير من الناس يهتم بتحقيق حكم الحكم الدني وفي البيوع ليكسب مال، هذا أهم ما عنده، لكن لما يجي الحكم في الآخرة ما تلقاه يهتم. والله يعني الآن مريض بيزوره ما يحقق، يقول كفى، ويسوي حسابات وهو يسوق السيارة، كما يسوي حسابات ليك اللي يسموها الفروقات في الرواتب والأشياء دي، ما يسوي، يقول زار فلان هل وقع حافظ الكفاية والورا، ما يهوجس، ما يحدث نفسه بالعلم. هذا خطير والله، الإنسان يبقى كذا منحل، ما تقيد الشريعة، قيد هواه، ما يعيش سعيد. يسلط عليه امرأة تتمرد عليه، يسلط عليه ولده يعقه، يسلط عليه مديره في العمل، يسلط عليه لأنه مو ماشي على إيش، على دين الله، ماشي على هواه. فيقول سفيان: إني أرى أثر معصية ربي في خلق زوجتي ودابتي. فأحسن تعبد لله بعد التوحيد التجرد من الهوى، وهذا يجعلك لا تتواكل وتقول خلاص في مثل هذه مسألتنا زار فلان ويكفي وأنا مشغول، احسبها. أتعرف معنى وجوب عتمير؟ معناها لو تعين عليك تزوره في فرض الكفاية، ما قيم فرض الكفاية وأنت تعلم أنه تقوم الكفاية بك وما زرته، تتعرض عذاب القبر، عذاب النار. يعني مو وجوب مثل حقك واجب عليك. كانوا يداهنون يجاملون العامة بعضهم بعض، يقول والله هذا واجب واجب واجب، كان أبوه البخاري عليه، لأنه الأصل في الأمر الوجوب. كثير ما يدرك معنى الواجب في هذه القضايا، قضايا طلب العلم فرض، ما يفهم أنه يعني واجب، يقول هي قراية والحمد لله أنا أصلي أصوم، ليش العلم مستحب؟ غلط. قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما الله فرض عليك الصلاة فرض عليك طلب العلم، فرض عليك زكاة الفطر، فرض عليك أن تعود المريض. لكن على سبيل الكفاية كما ذكرنا. والبخاري رحمة الله عليه كما ذكرت لكم جنح إلى الوجوب أخذا من ظاهر حديث عود المريض، ولأنه قد يتأذى أخوك المسلم، يحصل له أذى في نفسه منك بجفائك. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعرفك أنك مثلا كيف حالك سمعت أنك مثلا مريض أو جاك خبر، أنا والله قاعد أدور وتفكه في الأسواق أو البحار، أو يقول عنده وقت يجيني ما جاني، ويجد في نفسه عليك ويتأذى، أكيد هذا سافهني مو بشايفني بني آدم، ليش ما يزورني؟ فربما وقع في نفسه أذى من جهتك المريض، خاصة إذا كان مرض شديد. وقد فرط كثير من الناس اليوم في عادة المريض بسبب أشغالهم الدنيوية، تكالب على الدنيا، ولم يحققوا القول إلى الآن. من هو نسبة من يرى عيادة المريض فرض كالبخاري؟ وهذا قول ظاهر حقيقة قوي، قليل من يحقق، إن قليل من يهتم بالعلم أصلا. فكثير من الناس إن يهتم بالعلم فمثل تحلة القسم، يحضر درس ويمشي ولا يهتم بتحقيق ما قيل في الدرس، ولا المقارنة، ولا البحث في مكتبته الخاصة في منزله، ولا شيء، أغلب وقته في دنيا صلى الله عليه. فمن أين مثل هذا يعرف حقائق المسائل؟ كما قال الشافعي تعلم دقيق الفقه فإنه ينسى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أهملت هذه الآية. ذكرنا الحكم الذي مضى على من كان قبلنا يمضي علينا، ينسحب علينا. خذ الكتاب بقوة، أنت خذ القرآن والسنة بقوة، حقق مسائله واعمل بها إذا سمعت، ولا تقدم هواك عليها حتى ترضي ربك فتثبت قدمك على الدين. لا تتعامل مع العلم على الماشي، وهم شيء دنياك ونزواتك وشهواتك، ثم العلم ظهرية. فمن نظر إليك ربنا كذا، ربما ابتلاك بالفقر وابتلاك بالأمراض وسلط عليك أحب الناس إليك. انتبه يا أخي، حقق العلم وخاف الله، ولا تجعل العلم غرض كما يفعل البعض. العلم عنده غرض، ما وافق هواه أخذ به، ما خالف هواه شاف له تأويلات فاسدة من أجل يمشي هواه، ما يجوز هذا. قال ابن الجوزي رحمه الله إياك والتأويلات الفاسدة، فلا تأول تأويلات فاسدة تتخلص من الوجوب في ذهنك، وأنه أنا حالي كذا وأن كذا، تتخلص من الواجب بتأويلات فاسدة لا يقبلها الله، حرام حرام عليك. فإن الله مطلع عليك، يعلم السر وأخفى. هذه موعظة طلبة العلم في وقت تكالب كثير الناس على الدنيا، حتى ربما فسد بعض من ينسب للعلم بسبب الدنيا هذه، فسد قلبه، نسأل الله العافية، بسبب هذه الدنيا وإرفاه البدن وحب المال، جموع منوع يجمع لكن ما يمنع غيره من الإفادة من ماله ليستفيد الناس فقرا عوزا إلى آخره. فعلى المسلم يتجرد من الهوى حتى ينال رضا ربه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن إيش؟ إن الجنة هي المأوى. إذن هذه المسألة الأولى أردت تحقيقها أنه يجب عيادة المريض. طيب، هل على العين؟ على الكفاية. هل على العين؟ لا، على الكفاية. فلو قال قائل البخاري ما قال على الكفاية، قال باب وجوب عيادة المريض، وهذا يدل على إيش؟ على الوجوب المطلق العيني. قلنا في مخصصات ذكرها الشاطبي في كتاب الموافقات، تسمى المخصصات العقلية، يعني منضبطة بالشرع. خلكم معي المخصصات العقلية منضبطة بالشرع. كيف؟ الآن لو قلنا عيادة المريض فرض عين، هل يمكن عقلا تحقيقه؟ تعرف كم مستشفى عندنا في جدة مثلا؟ هنا مستشفى شرق جدة، مستشفى الفهد، مستشفى القوات المسلحة، مستشفى العيون إلى آخره. لو قلنا فرض عين يترتب عليه تكليف ما لا يطاق، كل واحد مريض وانت عارف المستشفى فيها كذا وكذا، ما لا تبقى الواجب به إلا واجب. كم سجلات عندكم مرضى؟ كيت، وتأخذ عباد الله معك تعطل عمالة، ترى ما خلصنا المستشفى عندنا أسبوع، نحاول نخلص كل المستشفيات. من يقول هذا؟ كل يوم دور كامل داخل على هذا، داخل على هذا، داخل على هذا. عرفت؟ وشبهت لكم مرة يعني مثل هذه المسألة، قربتها لكم أذكر في درس أصول الفقه، بالشخص يرث حديث حسن بعض العلماء كالألباني، ضعف ابن باز، لكن على تحسين الحديث نهى النبي عن تعال قائما. هل يعقل الشريعة أن تأتي بهذا؟ نهى عن تعال قائما، شوف الناس اللي يلبسون أحذيتهم هي بجزم صعبة، كلهم بلغوا في المسجد الحديث، بلغهم الإمام الله يهديه الإمام وما شرح لهم الحديث، وناس يحبون السنة. شوف الزحام عند الباب جالسين يسلمون جالسين، لكن جاء بعضهم ماذا قال؟ هذا في النعال الصعبة. رأيت؟ فحينئذ لا يمكن أن يكون مقصود الإمام البخاري رحمه الله الوجوب العيني في زيارة المريض لما ذكرت لك. إذن هذا فرض كفاية. لكن من الذي الآن يحسبها؟ يعني يحضر عندنا الله يبارك بعض الطلبة، يعني يعرفون هم من أنفسهم، الله حباهم بعقل يهضم العلم الحمد لله، هم يعرفون من أنفسهم الدليل درجاتهم في الدراسة، أدلة درجاتهم في الدراسة من ممتازين، يعني أيام الدراسة وأيام الجامعة، فعندها عقل يهضم إن شاء الله. أتعلم أن هذا النوع من الناس اللي أحس أن عنده عقل يهضم العلم، أنه طلبه للعلم إذا ما بقي في الأمة كفاية في العلماء، توفي بن باز، توفي فلان، قلة، أنه يصير فرض عين عليه أن يطلب، لأن فرض الكفاية ما تحقق إلا به، هو عنده القدرة، فرض الكفاية يشرف فيها إيش؟ القدرة. هو عنده القدرة يحقق فرض الكفاية، أهمل نفسه، لا جاء في بيته مكتبة، لا يحضر الدروس بانتظام، لا يعني راجع المشايخ في دقائق العلم، لا يحفظ قواعد العلم، لا يشتري كتب الأصول، يكون آثم ولا لا؟ يغيب إذن هذه المعاني، لأن كثير ما يحقق العلم. مطلوب منه مهدان حباء الله عقلية يهضم فيها العلم، يتعين عليه فرض الكفاية ما تحقق إلا به، فينبغي يطلب من العلم ما يصبح من أهل العلم حتى يفتي الناس، تعجونه ولا يتوانى، قاعد لي لاحق الدرهم الدينار، متى بس اشتري بيت فيه حفرة مسبح مدري شلون نافورة، بس لاحق وش اسمها هذه نزواته، بس متى كثر ماله اليوم في الشركة مدري ايش وبفتح فرع وهكذا، خلاص نزواته مو بدور على الدنيا على آخر، حتى إذا احتيج لماله أول دنيا وبعدين ينظر في أخرى، نسأل الله العافية. طيب، المسألة الثالثة المتعلقة بزيارة المريض، ألا تدخل على المريض ولو استأذن شخص تعرف أنه بينه وبين المريض شيء لكي لا يتأذى المريض، يعني قبل المرض وقبل ما يسقط هذه السقطة المؤلمة كان معروف أنه يعير بالمجالس ولا يقيم له وزن. حتى وجد في نفسه عليه، فلما مرض ويشكي الناس تأذيه منه، ثم تسمح له وأنت تعرف يا ولده يا ابن هذا المريض، تعرف تأذي أبيك لما يرى في هذه الحالة من هذا الشخص بالذات، تدخل عليه في الزيارة؟ ما هو طيب. لأن لو والدك يدخل نوع من الإحراج خليه يجي إلى آخره. بل تفنن في البر وتفنن في العيادة، مثل هذا دعه إلى أن يظهر من الأشياء ما ينسخ ما كان يفعله من أذية للمريض من قبل. صار يقول والله كنت غلطان أنا إلى آخره، خلاص من نفسه، من غير لا تشد عليه، من نفسه أو تبكت أو تسبه أو شيء، فيتبين لك رجوع العقله وترك ذاك الظلم والبغي وضربة اللسان على مسكين هذا المريض، فخله يزوره لو كان كذلك، واقنع والدك أنه ترى تغير فلان وتندم على أيامه إلى آخره. إذن لا تدخل على والدك أو على مريضك، خاصة في الأمراض المستعصية المؤلمة، شخص تعرف لو نطق والدك بلسان قلبه وصدقه لقال لك ما أحب أن يزورني فلان، فلا تحرج المريض. هذه كلها أمور ضعها نصب عينيك في هذا. قال الله تعالى إن الذين يؤذون المؤمنين، لا تسبب في أذية والدك أو أذية مريضك، هو مو يعني مو كم يعبروا العامة، هو في وضع الله أعلم به من الآلام وكذا، تدخل عليه الآلام القلبية، ترى تأخر في الغم أو الآلام القلبية هذه تأخر في البرء، كيف تضعف المناعة. الإنسان لما يتأذى في قلبه مريض مناعة تضعف. ولذلك أذكر أن مريض سرطان يعني ما يقدر يمشي من المرض، نصحوا أولياءه أن يدخلوا في جو من الإرفاه وراحة النفس، فقربوا له من يحب يزوره، دخل في يعني شيء من الإرفاه النفسي والطوء والأمل، وقرب له العلم وصار يذكر إلى آخره. بعد فترة رأى يمكن الدكاترة عجب، انطلق، كان ما يمشي صار يمشي، وصار يصلي وهو جالس وهو من غير كرسي، فراح المريض في نفسه يرفع له المناعة، إفراح المريض يرفع لها المناعة، صحيح. بينما بعض الناس يقتل مرضاهم ولا يشعرون، يقتل يعني يقلل فترة سلامته، يدخل عليه العنت ويوري الضجر من خدمته، أعوذ بالله، خاصة كان والديه، والد يتأذى، والله يتأذى، والولد عابس وجهه قايم يغسل له آخر الليل من النجاسة أو يديه الحمام، وشايف وجه يعني يرى من وجهك العبوس والكراهة. حتى أذكر نقل أن والد صار يصبر أولاده، يرى فيهم من اللي يسمونه هذا عبوس الوجه، وصار تصور يفعل لهم موعظة عشان يكملون خدمته، يا أولادي ترى هذا شيء كتب الله علي، صار زين ليش حد يعني كيف يرضى هذا الأولاد كذا، والدهم يصل لأنه كله يترجاهم أو يعظهم حتى تصير نفسه مسمحة بخدمته وهو مريض. بلغ هذا من شخص ثقة، يا أولادي، وكل ليلة كل ما يفعل ويشوف عبوس مكرهين حتى يجيهم دم، بعض الناس هكذا عملوا لله ما يجيهم دم العائلة لأنه ما قاموا بأبوهم يعني، أعوذ بالله، فيقوم من هنا وربما نثر المعون.
قوة، يعني النميمي إيش
ضجران.
فسير الأب مسكين يقول لهم يا أولادي شيء كتب الله عليه، يعني اصبر. يا الله والله موقف أليم هذا. العكس، أري المريضك البشاشة والدك، وأن نعمة ساق الله إليك تدخل بها الجنة لما تخدم وهو مريض. أي والله نعمة ساق الله إليك، قد تكون في أعالي الجنة فيها، خاصة الوالدين دون المرضى الآخر كالولد. كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم، أو الوالد أوسط باب الجنة، فإن شئت فأمسك به بأي شيء يسوق الله إليك في الوالد من المرض، منك أمسك دوي بيه، فلوس بيها، أمسك لا تضيع والدك قبل يتوفى تندم. فإن شئت فأمسك به وإن شئت فأضعه، يعني كان لك مال كان لك عقل أضعه، أضع هذا الخير اللي يأتيك بعد وفاتك. من عنده عقل يسمع الحديث ما يهتم بوالده بعدها؟ سأل ماله عقل ولا دين يخاف كما ينبغي. فحينئذ ينبغي أن لا تدخل على المريض شخص يتأذى إذا رأى لما كان بينهم قبل إعلان المرض الشديد الذي وصل له فلان، نعم، لما كان بينهم. نصبر وادخل عليه من يحب. في مرحلة أخرى وهي يشتد فيها الخطب، وهي اللي يسمونها للوالدين خاصة الزهايمر، اللي هي خرف. كان النبي يتعود من هذه المرحلة فيقول اللهم نعيكم ومن أرذل العمر. نعم، كان يتعود من الهرم ومن أرذل العمر. فحينئذ هذه الحالة، هذه المرحلة أعيد، قد ألقيت كلمة في العشاء وها أنا أعيد على سماعكم مرة أخرى. وهذا المبحث في زيارة المريض مهمة، لأن أغلب الناس قبل وفاته معرضين للمرض، يموتون بعد مرض، فلا بد من المباحث هذه مثل الجنائز اللي احنا فيها. بل هذا من الجنائز، ذكرها أبو داود السيستاني في الجنائز، حتى تهتم بهذه المسائل المتعلقة بعادة المريض. فلا تدخل على والدك من حتى إخوانه أشقاء تحايل عليه والله في منع من الزيارة، يعني من قبلنا حتى الدكتور ما منع، معليش اعذرونا، يكون من عياله من إخوانه وشقائه خفيف خفيف، يؤذي الوالد لو كان الوالد حي، بحيث أنه إذا رآه غايب عن الوضع ويتكلم بأشياء يهدر المرض فيها اتخذه إيش هزوا، وصار يضحك من حوله عليه ولا يحترمه ويحترم خرفه الذي أصابه ليس بيده، من بيد الله. فلا تدخل مثل هذا، الذي الوالد لو كان حيا قال ليش دخل عليه هذا يلعبون بي، خافوا الله، ما الاحترام عندكم، لكن ما ينطق لما هو عليه. فانتبه في باب العيادة، فإن قليل من يتفقه فيها، ولا بد حقيقة من كتاب. وأنا وعدت والله أنا شغال تتوالى فن البر وكذلك فن العيادة. طيب، فينبغي التحايل على من يؤذي المريض زيارة، يتحايل معه أي حتى لا يزيد أعداء والده بعد، يزيد العداوة. كما قيل الحيلة مع العدو إشي، الحيلة مع الناس كيف، من كان عدو تصرف من التصرفات معه ما تخفف إيش عداوته، ومن كان حبيب زد في الأعمال بالبر به اللي تزيد محبته. ولا فإذا شخص تعرف أنه هذا يعني على هذا النحو من اتخاذ الأشخاص هزو، يعني باختصار مزاح، كل شيء يمزح فيه، هذا لا يدخل على والدك، لا يتخذ والدك هزو مقامه من مقام الهزو، هذا شيء ابتلاه الله به بالخرف. لا تدخل المزاحين عليه، دخل الناس اللي يحس يشفقون عليه ويأخذون الأمر بجد ويرقونه ويحبونه ويحترمونه. هذا مهم المبحث، لأني شفت كثير ما يعبأ، خلاص يا رب مريض جاء فلان من هذا استقبل في المطار وجيبه، ما عندهم يعني والله ما عندهم مثل هذه الضوابط، انفلت الأمر. ما يريد الله به خير إيش يفقهه في الدين، كون يقول أنا بيجي من كذا بتذكره، مو معنى بيجي من بعيد معناه أن الوالد يستأنس به، لا، اصبر وانظر من يزور مريضك. المسألة الرابعة تتعلق بعادة المريض ألا تكون فتنة. تعرفون المستشفيات في وقت الزيارة، وقد تكون المريضة شابة جميلة ومرضها أيضا لا ينفر منه. قال ابن حجر: لماذا كانت المرأة تمسك الجرحى وتسقيهم؟ مرأة. قال: لأن حال الجراحة تنفر الشهوة. من هو قالها؟ ابن حجر في الغزو معطية، قال: كن نخرج داوي الجرحى. طب كيف داوي تشربين أنثى؟ قال: لأن الحال اللي هو فيها من الجراحة من كذا تنفر المرأة من جهة الشهوة، وهو ينفر في هذه الحالة من شهوة. واضح؟ وقد لا تكون كذلك بنت العم، فيأتي البعض تساهل، قال: والله يأتي المريض به، وربما إعلان الشيطان أدخل، عود المريض عود المريض عود المريض، وربما الشيطان كان له مدخل في ذلك. فيأتي ابنة عمه الشابة في وقت الزيارة، وربما انحرجت وقالت: لا ادخل يعني ورا ستار عادي يعني، وربما وقع المحظور. فيحذر العبد من زيارة المرأة الأجنبية وإن كانت بنت عم من غير محارم، ولا يخلو يقول مريض خلاص، فقد يكون هذا يعني الشرر أو الشرار يتكون منها النار، كما قال: والنار تكون من مستصغر الشرر، والجبل يتكون من مستصغر الحجر. فيتهاون الإنسان يقول هذا مريض هذا مريض، ثم تكون هذه أول بداية بوابة الزنا عياذا بالله. كان زرته مريضة ثم صار بيننا انسجام ثم. لذلك لا يزور المريضة خاليا، خاصة الشابة. كما قيل في السلام: إذا لقي الرجل أخاه فليسلم عليه، لكن لقي شابة قالوا هذا يدعو للفتنة، أن تقول له الشابة للشاب: السلام عليكم، فيفهم أن تريد شيء آخر. أين حينئذ يبتعد عن أسباب الفتنة. ومن مسائل العيادة ما هي المكملات؟ يعني الواجب تم بزيارتك أنت وحدك، طيب، لكن في مكملات، منها الدخول على شكل وفد على المريض يؤنسه. هذول اجتمعوا وخططوا لزيارتي، يدخل فلان فلان فلان، خطط وزر في جماعة المريض، هذا يدخل على الأنس. تذكر نبينا من عز وحده، عز شخص أو عز امرأة، ذهب في وفد من الصحابة، مات ولدها، فتفاقك مع فلان وعلان وعلان، ثلاثة أربعة تخلون على المريض يأنس، سبحان الله، جماعة واحدة. هذه المكملات، لكن لو زرته وحدك قد يكون أرجح أحيانا، وده يسولف عليك في أشياء وصايا، يخاف يموت في مرضه هذا ويوصيك، لا روح لوحدك بحسب حاله، أنه يثق فيك ويوصيك وتذكره بالوصية، لا روح وحدك، لا تحرجه، أنه ما هو في وقت أصلا، يعني ما في الوقت اللي يتسع حتى يحبس نفسه حتى يلقاك. تعرف الناس كيف شغلهم، من يزور المريض الآن؟ يزور خفيف ويخرج ويقعد معطل أيام، ما حد يزوره إلا ما رحم الله، لمن عرف فضل الزيارة التي جاء في مثل يعني سنة أبي داود مرة معكم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 70,000 ملك يستغفرون الله حتى يصبح. أنا أتصور تجي حالة لزائر المريض تشبه نوعا ما الحال المصرف من عرفة إلى مزدلفة، كلكم حججتم أظن إلا قليل، قد تذكرون مصرفكم من عرفة، الواحد استلقى كذا كيف حس براح، ولعل كفر الذنوب في عرفة. كذلك إذا زار ممسيا يستغفر له 70,000 ملك، لو ملك واحد لكان ما كان 70,000، أظن يحس في الصباح أو في آخر الليل أو أثناء المنام بشراح، لعل الله استجاب دعاء الملائكة وغفر لك. 70,000 تزور ممسيا إيش؟ ها؟ يستغفر الله حتى يصبح. إذا النتيجة إلى متى؟ إلى الصباح. متى فرقت شيء النتيجة؟ إذا أصبح. طول الليل يستغفرون لك. يلح يكرروا يكرروا يكرروا. فإذا جاء الصباح وتحس قلبك يعني مرتاح. لأن هذا حد هذا وقته. فهذه مكملات يعني للزيارة الوفد وواجباتها ما ذكرناها. أدخل عليه من يتأذى به زيارته خاصة إذا كان والد وعنده ما يسخر منه يعني من الخرف ونحو ذلك. ما يفعلها العاقل عادة أشياء تجلب الضحك. فأدخل عليه أهل الرزانة أهل العقل اللي يقدرون وضعه. بالعكس أنا أعتقد أن اللي يحب هذا المريض كالوالد فإذا أراه يخرف بكى على ذهب عقله ما يضحك حد. فمن رأى الوالد أو الوالد ذهب شيء من العقل يبكي ولا يضحك ويضحك الناس عليه. لأن هذا شيء ابتلاه الله به. هذا لو فيه شفقة. لكن بعض الناس أعوذ بالله في عنده قسوة وغفلة. قسوة وغفلة. نسأل الله العافية. أي والله. فالمحب لهذا المريض بالعكس هو يرى يتصرف كذا يبكي على فقدان عقله يقول يا الله حقله ذهب الله يحفظه الله يشفيه. هذا يتخذ من هذا الموقف هزو أو مضحكة يضحك الناس عليه. أعوذ بالله من هذا الموقف خاصة إذا كان لك والدين. فنسأل الله أن يرحمهما كما ربيانا صغيرا. ومن المسائل المتعلقة بالزيارة ترك الإطالة عند المريض الآداب. فإن الإطالة عنده عند المريض تؤدي إلى شيء من ضجره. يبي يتحرك يعني بيتنفس الآن مو كل شوي يقدر يروح للخلاء فيبي يعني يخرج ريح إلى آخره. فإذا طولت عنده الزيارة فإن ذلك يؤذيه فخفف الزيارة. إلا إذا قام مقتضي يدل أنك من القرب منه يحب أنك طول عنده. ولكن في الأصل أن المريض يحتاج أشياء ما يحتاجها الصحيح. فالصحيح إذا أراد شيء ذهب إلى الخلاء صحته هذا في سريره. فإذا طولت عنده الزيارة أحرجته وربما أحزنته أو أضجرته. وتعرفون اجتهد أن تدخل المسألة الخامسة أن تدخل عليه مفرحات. إيه نعم لأن هذه قوي المناعة عنده. قوي في نفس الفعل. والله أراك الحمد لله ما شاء الله على قوة وما كذبت الشيء اللي ترى فيه اذكره من خير والحمد لله إن شاء الله أنك شكلك أحسن وإن شاء الله يومين ثلاثة تطلع. هذه يقوي عنده المناعة ويقوي عنده الفأل والربط بالتوكل ما يأس. واذكر له فضائل كان يصنعها قبل مرضه. الله يجزاه خير. ولا فرض ذكر أحد أنك تركته في المسجد. ذكر لي أحد فرض واحد. الله يوفقك. ما نذكر حلقة تتخلف عنها في الدراسة عند شايخ إلا لشيء قاهر إلى آخره. اذكر المناقب حتى نفسه تطلب إيش الفاء ما يأس من روح الله، خاصة إذا عرفت أنه قريب بالوفاة، يعني حالته خطيرة، فذكره حتى يحسن الظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله، إلا ما ذكرناه في الدرس الذي مضى في إنذار شخص: ما كنت أنهاك عن حب اليهود؟ أي شف، فإذا كان ملازم معصية توبوا منها، والحمد لله في أمارات تدل أن هذاك البلاء لكن تأخذ يعني مخدرات أو الخمر، إنك الحمد لله صرت عفو الآن على جهة التفاؤل إن شاء الله، يعني في بوادر الحمد لله أنه يعني ليس على غفلة ذهبت روحك نفسك، الحمد لله ذاك البلاء كرهته والحمد لله، توبه من المخدر أو من السفر الخارج اللي اعتاده كل صيفين للزنا، توبه من هذا، توبه بأسلوب لا يضجر، بأسلوب لا يضجر ولا يعاند ولا يصادر نصيحتك به. قال: قول له قولا لينا. استفدناه من حديث أبي داود: أما كنت أنهاك عن حب يهود، سواء المريض المتعلق بالاعتقاد عنده أو العمل، كان يكون أشعري كان يكون خارجي، إلا أن السلف هذا المبحث السابع عندنا كما في كتاب النهي عن البدع للقرطبي كان ينهون عن زيارة أهل البدع، وهذا المسألة السابعة، فمن عرفته أنه جارك وقالوا لك الجيران وقام في داعك محمد مجاملتهم للزيارة أنه مبتدع، يعني يلقي الشبهة في القدر وهو على سريره، أعوذ بالله منه، يلقي الشبهة في القدر وهو على سريره، فهذا ما يجوز تزوره. بعض من لا عقل من لا علم له قال: يا أخي خاف الله، هكذا قال لي بعضهم لما لمته على كان يكتب أشياء طيبة منهج السلف، ثم فجأني أن راح الكويت وزار مركز التبليغ، استغربت وصدمت، قلت: ما الذي حملك؟ عنده شبهة وشي؟ يقول: والله قلت إذا جاء إذا كان النبي يجوز إيش النبي يقول إيش، النبي كان يزور يهود فأنا أزور. نعم، لو جاء في نفسه أنه ذول ما تحقق فيهم الجهل، ذول رايح أفعل مثل موسى مع فرعون أنكر عليهم لأن عندهم جهل، ما عندهم تأصيلات أخاف منها، وقال رحت وأقمت عليهم الحجة وفعلت كما يقول الألباني: لا بأس بزيارة مراكز هذا للقاء الحجة عليهم الخروج فقط، يعني لا مجالسة ولا مناظرة ولا عشوات ولا، كما قال الشيخ ربيع يقول: دخلت مرة في السودان أظن مسجد صوفي غلات عوام جهلة، فألقى فيهم أثر عائشة: من علمكم النبي يعلم ما في غد فقد إيش، هذه الكلمة قال في هذا الأثر أعظم الله الفريح، قال: فقاموا الناس ينظرون الإمام، قال: في هذا الأثر اللي قالوا هذا الشيخ ما قلت لي إياه، قاموا على إمامهم فاستفادوا. أما يزور صاحب بدعة عنده تلبيس الخوارج وحط في فراشه يرى جهاد يجاهد، يقول: ترى هذا اللي تشوفه فيه من قليل من ما أشوف في البلد، خلاص شيء ما نصبر عليه، مرضنا مرضنا إلى آخره، يحرش على السلطان وهو فريش فريش في فراشه. فهذا اللي عنده تلبيس عنده شبه فيجوز زيارته. لماذا فرق العلماء؟ حتى نقل القرطبي في الكتاب النهي عن البدع قال: أزور يهودي ولا أزور مبتدع. لما؟ قالوا: لأن اليهودي معروف الحاد وكفره، يقول: إن الله فقير ونحن أغنياء، ولا لكن المبتدع يأتيك بتلبيس، فلا تخرج من عندهم العيادة اللي أنت وقد تغير قلبك عياذا بالله، كما قال ابن سيرين: أخشى لو سمعت يعني آيتك ثم تردفها كلام مبتدع أن يزيغ قلبي هو ابن سيرين، كيف أنا وأنت؟ ابن سيرين خاف. فحينئذ أحذرك أن تجامل أهل حيك، بعضهم هكذا يكون عنده مصلحة أو شيء ويعرف صاحب هذا المريض في اسمه هذه مبتدع، ويروح يزور إيش؟ نفعية، زيارة يسمونها نفعية، يكسب الناس صديق الجميع. نعوذ بالله، لا تبيع دينك ودرهمات يا أخي، لا تبيع دينك ودرهمات. إذن زر يهودي كما زار النبي هنا اليهودي عندنا في الحديث، قال قل لا إله إلا الله أسلم، فنظر إلى أبيه قال طبع القاسم فأسلم، فقال الحمد لله لقد يرى الكفر، أزاره النبي لأنه يعرف الحال. ولو تكلم اليهودي في المجلس وقال الله فقير وقال نحن أغنياء وقال في مريم قول عظيم، لن تسكت له وستعرف بدعته أو منكره. لكن المبتدع كالإخواني والتبليغ والسروري اللي يحرشك على ولي أمرك ويذكر شبه في النصح العلني وإن ساكتين حتى جانا المرض وإلى آخره، فهذا لا تزور، إياك أن تزوره أو تحضر وليمته. حضرت وليمته ربما أعطاك الشبهة بسيادة إيش؟ أن الداعي ويتكلم عن الناس، داعي هو اللي عزم الناس على العشاء له قوة. وكان بعض سلفنا يقول وددت أن لا يكون لصاحب بدعة يدعى لي، ما ودي صاحب بدعة هو اللي يقرضني، أقرضني فلان يقرضه، كنت يتمنى عليه بهذا حتى ربما سحبوا بدعته، ما يقدر يرد على رسائل الجوال يقول ها طاري دين ما أقدر أرد عليه. أمسكت مرة بعض من انضم للحلقة وكان سوريا وانضم للحلقة، فعرف الحمد لله المنهج وعرف، لكن بقي مع المبتدعة اللي قال لي صديقي والله كان لهم يد علي، هم اللي أقرضوني أو هم اللي فتحوا لي ملفات في المستشفى ما أدري يسووني، ما أقدر أسيبهم. طيب وش النتيجة؟ بعد فترة انقلب علينا ثم هداها الله بعدها. فالمقصود أنه كان بعض السلف يقول ودي المبتدع ما يكون له يد علي، أقرضني أحسن إلي ابعد، شوف صاحب سنة وين قل نفعه لك إلزم وابتعد عن صاحب البدع وين كثر نفعه لك، لأنه هذا الذي من عليك به سيكون متكأه في رجوعك إلى بدعته. فلا تجعل لصاحب بدعة يا أخي الفاضل يدعى لك قدر المستطاع. المسألة الثامنة فيما يتعلق بزيارة المريض الفضائل، جاءت في زيارة المريض عن بعد اليوم ما كان في جوال بعد الصحابة أو بالجوال فيجزئ إيش الجوال، ها؟ لا الحضور هي قرة العين لما تحضر عند المريض وتجلس، فجلس جلس في خرفة من خرف الجنة أو كما ذكر الجلوس والحضور. لا شك أنه نوع عيادة فيها أجر استصالك عليه، لكن النصوص التي جاءت 70,000 إلى آخره وين؟ في الحضور، واضح؟ ليس مجرد إيش؟ الاتصال. وحينئذ كيف تقدر تشبه الزيارة بالاتصال في زمن النبي والصحابة؟ كيف تقدر تشبه؟ الرسائل، صحيح. هل كانوا خلاص يرسلوا وما يزورون؟ ذهبنا نعود فلان دخلنا عليه، واضح؟ فهم السلف، عمل السلف. واليوم الرسائل اللي عندهم أول تقوم عندنا مقام الرسائل النصية في الواتساب إلى آخره، فانظر عمل السلف يا بالرسائل، هل كانوا يجعلونها جبرا؟ نعم، في باب صلة الرحم كان الإمام أحمد في باب صلة الرحم للتوسيع فيها والتسهيل فيها، للرحم مهمة، فكلمة أحمد يقول بل الرحم ولو بالسلام. فالحمد لله يعني الرحم أسهل، تتصل به أخي كيف حالك طيب، ولو بعد أسبوعين إذا اتصل بي قال بلوها ولو بالسلام، الإمام أحمد كان يقول. وينظر عاد في الصلة حسب العرف، لأن الشريعة ما حد كيف تصل رحمك حتى تبرأ بك الذمة، فترجع العرف إيش الكائن في صلة الرحم في بلدك في قومك كيف يصلون إلى آخر. ومن مسائل العيادة أيضا إذا رزقك الله روح علوية فلا تبخل على مريضك، روح علوية مؤثرة في الرقية، ارقي يا أخي لا تكسل ولا تقول أنا الآن أنا بخرجه من 70,000، لأن اللي يخرجون من 70,000 من هم؟ اللي يطلبون الرقية، لكن هذا أخوك ما طلبها منك، افجا وأنت سلمه من نسبة مسألة حتى لا يخرج 70,000، أنت ادخل عليه كما يفعل بعض الفضلاء، يجيب شخص موثوق يقول عنده مريض ارقه، لما طلب يقول أوصي، قال أوصي كذا عندك قدرة أرقي، ما طلب الرقية لنفسه. فالمقصود إذا فجأ الراقي المريض بالرقية أحسن إليه، أي ما أحسن منها ما خلى يسأل عايز ياخذ 70,000، ومنها نفع أخاه، والنبي كان يقول من استطاع أن ينفع أخاه بإيش فليفعل صلى الله عليه وسلم، انفع أخاك المسلم برقياك له. إذا جربت حولك وانتفع الناس برقيك ارقي أخاك المسلم واعطه. وقال أعظم شيء جربته يقول ابن القيم الزمزم مع الفاتحة، فقط الفاتحة من غير أي آيات معه ليظهر الله شرف الفاتحة. قال في حديث سعيد البخاري فرقيته في الفاتحة ما زدت عليها، قوية كما قال ابن القيم كنت أصفها لكل مريض، الفاتحة مع زمزم فيها من القوة العجيبة. والله أنا كنت في من سنين الاعتكاف سهلت بالتكييف وكنت أنام تحت، المهم مرت مرض شديد فكنت ما أستطيع أتابع إمام التراويح في وأنا منتصب جالس، حتى راقد متعب جدا يعني. ذكرت كلام القيم الله يرحمه ويجعله في علي، فروحت أقاوي نفسي أصل لزمزم وأشرب مع الفاتحة، ما في ساعات إلا نشط فاتحة مع زمزم. كان يقول هذا المقيم قال مرضت في مكة مرضا شديدا فكنت أخذ زمزم والفاتحة فوجدت فيهما من الدواء ما لا أجد في غيرهما. ذكر هذه الفائدة رحمة الله عليه. إذن اهتموا بهذا المبحث العظيم وتواصوا به، زيارة أهل البدع، وأن زيارة اليهودي خير من أن تزور إيش مبتدعا. وهذا المبحث قليل من يعرفه من الناس. المسألة التاسعة في ما يعتقد أو فيما هو من مسائل وآداب الزيارة، اتباع النصوص الواردة في ذلك، تفوه بها. يعني لا تقول سلامات، قل له إيش لا بس طهو أحسن، النصوص فيها بركة هذه، نعم، فاستحضرها تؤجر وتؤثر على نفس المريض. ليش؟ العلم يؤثر على الشخص لأنه وافق القلب، الفطرة توافق العلم أكثر، وكلامك حسن لكن ألا تريد الأحسن والأفضل؟ الأفضل اتباع النبي، فاختار العبارات النبوية بالضبط ولا تزيد عليها، ويجوز الزيادة عليها بما يدخل السورة عميد لا شك، لكن أقصد في ذات العبارة، في ذات العبارة قل لا بأس طهور، السلام عليكم في العظيم يشفيك 7 مرات، اختر العبارات النبوية فإن لها أثر عظيم عند زيارة المريض. ومعليش قد يكون في قلبك قسوة عالجها أمام مريض، ما يتسمى هذه مداهنة. قد يكون عند إنسان قسوة بحيث ما يظهر على وجهه أثر الشفقة، قد يكون عنده قسوة، أظهر المريض أثر الشفقة من غير بمعالجة لقلبك لإصابة السنة إدخال السرور عليه، نعم، حتى يكون هذا قوة في طبيعته أنه يحس الناس واقفين معه إلى آخره، فهذا لها أجر عظيم، وهي جبر الخاطر بإظهار التألم وإظهار، نعم، ولا يكون نفاقا لا شك، لا يكون نفاقا، عالج نفسك أن هذا شيء مطلوب. نعم، أما تضمر كراهة ثم تظهر، لا هذا نفاق، ما نقول كل منافق، أنت عالج نفسك لكي تكون مخلص ثم أظهر له الإخلاص في نفسك، أن يكون هذا عليك لا لك. طيب، ومن الأشياء الواردة في هذا الباب في الزيارة إتحاف المريض بفقه الصلاة والوضوء من العوام. دخل عامة، هذا من أعظم هدية، أعظم من الورد اللي يقدمونه المرضى، مع أنه في نظر في تشبه، لكن الهدية اللي تقدمها المريض بالعلم النافع أغلى هدية والله. استحضر حكمة لأهل العلم في القدر، ذكرها له حتى يحفظها، لا تكثر عليه الوعظ لأنه ما يحفظ، كما قال من هو عائشة قالت لقاص، قال إذا تكلمت مع الناس فاختصر، فإن الكلام ينسخ بعضه بعض، فعلمه عبارات في القدر والصبر عليه من أئمة الدين السابقين كسفيان الثوري ومبارك وغيره، فهنا نافع له جدا، يحفظها ولا تكثر عليه حتى يحفظ ما تقول. فمن ذلك أن تعلمه الصلاة وأدب الوضوء. كيف؟ دخل شخص كما حدثني مريض عليه وعنده قلب، يعني عملية قلب شديدة لا شك أن أي قلب عميته، فروي يصلي جالس، فاشتدوا عليه الجهلة قائلين ليش تحذب نفسك بعدين، يعني ولو قعد شهرين بعدين، الله غفور رحيم، الدين يسر يا أخي. فأنت علمه كيف يصلي، توقع من مريضك أنه ما حد يقرب له حق التيمم، فقل له إذا حال بيروح الوقت ما قربت صلي صلاة فاق الطهورين، علمه القبلة أنه مو بلازم إذا ما قدرت لا يروح الوقت أهم شيء، علمه كيف يصلي جالس، وعلمه أن صلاة الأصبع بدعة، وعلمه كيف يتيمم، هذه أغلى هدية تخلع عليه، ينفع هذا عند ربه يوم الدين، يوم تبيض وجوه تسود وجوه. بعض هذه المسائل نقرأ حديثه وحديثه، انتقل للنسائي في السنن. وين وصلنا في الحديث؟
باب فضل عيادة المريض، الحديث الثالث.
الذم انتهينا منها.
فضل عيادة المريض على وضوء. باب في فضل عيادة المريض على وضوء.
على وضوء، نعم. قرأتها؟
قرأنا حديثين.
طيب خلنا نأذن أول شيء ثم ننتقل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. في فضل العيادة عن الوضوء، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب السنن كتاب الجنائز. قال باب فضل العيادة على وضوء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
بفضل العيادة على وضوء. طيب، ذكرنا حديث، ذكرنا به. نعم. الأول
قال محمد بن عم محمد، قال عن محمد بن كثير قال عن
الطائي، كان هذا قلنا ثقة
لم ينصف من ضعف،
هذا والربيع بن روح الحمصي ثقة.
نعم.
ومحمد بن خالد الكندي كان صدوق، والفضل ابن دلهم كان لين، فكان حديث اسناده
ضعيف،
اسناده ضعيف. والثاني كان حكمه محمد
حسن، محمد بن ابي
حسن. ما من رجل يعود مريضا ممسيا الا خرج. طب كيف استدل به؟ هنا نطلب الان البيان، اقرا.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا
ثقة ذكرنا، وشعبة بن الحجاج بن ورد العتكي ثقة حافظ، والحكم بن عتيبة الكندي ثقة ثبت ربما دلس، عن عبد الله بن نافع الكوفي وصدوق، عن علي قال
عن علي رضي الله عنه قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة.
الذي لم نذكره في الدرس الذي مضى، وقد أظن ذكرنا سنده، ولا ما علاقة هذا الحديث بتويب أبي داود في فضل العيادة على الوضوء؟ أولا الحديث اللي قبله أصرح في الوضوء على إيش؟
من توضأ فأحسن الوضوء،
في الوضوء عند العيادة، لكن إسناده ضعيف. أتى بعده بهذا الحديث: ما من رجل يعود مريضا ممسيا الحديث. فحينئذ ما وجه عيادة المريض بوضوء؟ أولا إذا عاده بوضوء، أليس في الغالب أن العائد للمريض يدعو له؟ طيب الدعاء ذكر؟ ذكر. قال النبي: كرهت أن أذكر الله على غير طهر. والدعاء بوضوء أكمل حينئذ في الإجابة ولا دونه؟ أكمل، واضح؟ إذا كان دعا بوضوء فهو أكمل في الإجابة. والعبادة عموما بالوضوء، العبادة عموما بالوضوء لها فضل إذا كانت تضمن هذه العبادة لذكر، مثل رمي الجمرات. يجوز رمي الجمرات وغير وضوء؟
يجوز.
رمي الجمرات في الحج يوم العاشر والحادي عشر يجوز، لكن بالوضوء أفضل لأن فيها ذكر. فحينئذ بما أن المريض سيعوده الشخص وهو إيش؟ وسيدعو له وسيرقيه إلى آخره، فعيادة المريض بالوضوء أكمل. نعم. ثم ذكر الحديث الآخر ولم يذكر الخريف. ما معنى الخريف؟ ذكرنا،
نقرأ ما شاء
البستان. نعم اقرأ الحديث.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
نعم ثقة.
قال: أخبرنا أبو معاوية.
نعم الضرير
ثقة. قال: أخبرنا الأعمش عن الحكم.
والأعمش ثقة.
ثقة.
والحكم
ثقة.
الحكم عتيبة ثقة أيضا.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
نعم.
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ولم يذكر الخريف.
رجال ثقة، إسناد صحيح. نبي شيبة ومعاوية والأعمش والحكم وعبد الرحمن بن ليلى.
قال أبو داود: رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال
عثمان بن أبي شيبة
ثقة،
ذكر أنه ثقة لم يصب من ضعفه.
قال: أخبرنا جرير.
نعم.
عن منصور عن الحكم،
وهو صدوق.
الحكم. عن أبي جعفر بن عبد الله بن نافع.
عن أبي جعفر بن عبد الله بن نافع وهو صدوق. نعم.
قال: وكان نافع غلاما.
الحكم عتيبة ثقة.
قال: وكان نافع غلام الحسن بن علي. قال: جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق معنى حديث شعبة. قال أبو داود: أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح.
طيب، في عيادة المريض مرارا نأخذها الأسبوع القادم، نقرأ النسائي.